هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياث المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
يا غائبا عنا وأنت قريب، إن مسنا ضرا فأنت رقيب.
آلامنا عظمت ويسعفها اللقاء، وجراحنا نزفت وأنت طبيب.
هذه القلوب بنبضها اشتاقت، وكم نبضت لمقدمك الشريف قلوب.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.
أيها الأحبة، نعرفكم أولا بعناوين محطات البرنامج التي نصطحبكم فيها، وهي محطة روائية فيها لمحات عن الحكمة الإلهية من غيبة خاتم الأوصياء عليهم السلام، نقدمها لكم تحت عنوان نصرة المهدي والنجاح في الامتحان الإلهي.
ثم إجابة عن سؤال الأخ أحمد الغامدي بشأن عاصمة الدولة المهدوية،
وحكاية موثقة عن أحد العرفاء الأتقياء عنوانها لطف بعد لطف.
أطيب الأوقات نرجوها لكم من الله سبحانه وتعالى مع محطات برنامجنا، ونبدأ بالروائية منها وعنوانها نصرة المهدي والنجاح في الامتحان الإلهي.
أيها الإخوة والأخوات، روى ثقة الإسلام الكليني في الكافي مسندا عن مولانا الإمام موسى الكاظم صلوات الله عليه أنه قال:
إذا فقد الخامس من ولد السابع فالله الله في أديانكم لا يزيلنكم عنها أحد. يا بني، إنه لابد لصاحب هذا الأمر من غيبة حتى يرجع عن هذا الأمر من كان يقول به، إنما هو محنة امتحن الله بها خلقه.
مستمعين الأفاضل، هذا الحديث الشريف واحد من طائفة من الأحاديث الكثيرة التي روتها المصادر المعتبرة لمدرسة الثقلين القرآن والعترة المحمدية الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين. وكنا قد نقلنا في عديد من حلقات هذا البرنامج نماذج لها مروية بأسانيد صحيحة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك عن جميع الأئمة المعصومين من عترته عليهم السلام، وهي تصرح بوضوح بوقوع غيبة خاتمهم بقية الله المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.
وقد صدرت هذه الأحاديث الشريفة قبل وقوع الغيبة المهدوية بفترة طويلة، بل ودونت قبل ولادة المهدي أرواحنا فداه في مجموعة من الأصول، أي الكتب التي كان أصحاب الأئمة يدونون فيها ما يسمعونه من الأئمة من الأحاديث الشريفة. ولذلك فإن هذه الأحاديث الشريفة هي من أنباء الغيب الذي أطلع الله علام الغيوب عليه نبيه الأكرم وأهل بيته وهم عليهم السلام جميعا الذين ارتضاهم الله تبارك وتعالى لغيبه.
ومن هنا أيها الإخوة والأخوات، كانت هذه الطائفة من الأحاديث الشريفة من أوضح الأدلة الوجدانية على غيبة خاتم الأوصياء وبقية الله المهدي، وكونها وقعت بأمر الله عز وجل وضمن تدبيره عز وجل لشؤون عباده. وإلى هذه الحقيقة يشير مولانا الإمام الكاظم عليه السلام في الحديث المتقدم وهو يبين الحكمة الإلهية من وقوع هذه الغيبة وكيف ينبغي التعامل معها بحيث يتحقق لنا ما أراده الله عز وجل من تلك الحكمة البالغة وفيها صلاحنا وفلاحنا بلا ريب. والتوضيح يأتي بعد قليل، فابقوا معنا مشكورين.
مستمعينا الأفاضل، يقول الإمام الكاظم عليه السلام: إذا فقد الخامس من ولد السابع، أي الخامس من ولده عليه السلام، وبالتالي آخر الأئمة الاثني عشر، ومعنى فقدانه غيبته عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهذا إخبار عن هذه الغيبة يليه تحديد وبلغة مؤكدة لأهم واجبات المؤمنين في عصر الغيبة، وهو الثبات على الدين الحق. قال صلوات الله عليه: فالله الله في أديانكم لا يزيلنكم عنها أحد.
ومن الوسائل العملية المعينة على القيام بواجب الثبات والاستقامة على الدين الحق الالتزام بطلب المعونة على الله عبر الدعاء المعروف بدعاء الغريق، وهو مروي في كتاب مهج الدعوات عن الإمام الصادق عليه السلام قال: سيصيبكم شبهة فتبقون بلا علم يرى، ولا ينجو إلا من دعا بدعاء الغريق. قال الراوي: قلت: كيف دعاء الغريق؟ قال: تقول: يا الله يا رحمن يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.
قال الراوي: فقلت: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. فقال عليه السلام: إن الله عز وجل مقلب القلوب والأبصار، ولكن قل كما أقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.
وقد علق السيد ابن طاووس على الرواية قائلا: لعل معنى قوله عليه السلام هو أن في الغيبة إنما يخاف من تقلب القلوب دون الأبصار. وهذا المعنى مستمعين الأفاضل هو ما أخبرنا الإمام الكاظم عليه السلام في الحديث المتقدم، وهو ينقل لنا من أنباء الغيب أن بعض من كان يؤمن بغيبة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف سيرجع عنها ويزيغ عن الدين الحق ويسقط بالتالي في هذا الامتحان الإلهي الذي أراده الله وسيلة لتقوية إيمان المؤمنين وإيصالهم إلى مراتب الإيمان العالية. وبالتالي تأهيلهم لمؤازرة ونصرة خليفته المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. قال الكاظم عليه السلام:
يا بني، إنه لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة حتى يرجع عن هذا الأمر من كان يقول به، إنما هو محنة امتحن الله بها خلقه.
يا سيدي، طال الفراق وهل ترى يقوى على طول الفراق حبيب.
يا سيدي، طال الغياب وهل ترى لسنا بخلان الوفا فتغيب.
تبقى ترددك الشفاه ونبتدي فيك الدعاء حبا وذكرك طيب.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وأنتم تتابعون وتستمعون هذا اللقاء من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ورد لبرنامج شمس خلف السحاب سؤال من الأخ الكريم أحمد الغامدي، يقول فيه: هل صح في الأحاديث الشريفة أن الإمام المهدي عليه السلام يتخذ الكوفة عاصمة لدولته؟ وكيف ينسجم ذلك مع كون المدينة المنورة هي عاصمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟
نستمع معا أيها الإخوة والأخوات لخلاصة أجوبة العلماء عن هذا السؤال من أخينا الحاج عباس باقري في الدقائق التالية، رافقونا.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، وكذلك سلام خاص للأخ أحمد الغامدي. بالنسبة لسؤال هذا الأخ الكريم أخ أحمد، في الواقع سلوكيات أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم قائمة أو منطلقة منبثقة من مسؤولياتهم الإلهية في هداية الخلائق وإيصالهم إلى الغاية من خلقهم والعبودية الحق لله تبارك وتعالى وهدايتهم إليه عز وجل. هذه القاعدة تشمل جميع شؤونهم عليهم السلام. بالنسبة لقضية اتخاذ العاصمة من قبل الإمام المهدي سلام الله عليه أن تكون عاصمته الكوفة، ليس هنالك تصريح في الروايات الشريفة باتخاذه الكوفة عاصمة. نعم، وردت كتصريح بأن مسجد السهلة القريب من مسجد الكوفة المعظم، وهو الآن جزء من الكوفة الحديثة، هذا المسجد الكريم هو من مساجد الأنبياء السابقين صلوات الله على نبينا وآله وعليهم أجمعين، يكون منزل لأهله وعياله. هل أنه ذلك في طوال مدة حكمه سلام الله عليه أم في فترة معينة في فترة خاصة؟ لم تصرح الروايات بذلك، تقول أنه منزل أهله وعيالاتهم. نعم، الكوفة تشهد تطور سريع في زمن ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان يحن إلى مكة، ومكة التي تحوي بيت الله الحرام، وهي منطلق الدعوة الإلهية ومهد الأنبياء، لكنه لم يتخذها عاصمة حتى بعد أن فتحها. عاد إلى المدينة المنورة، عاد إلى يثرب وبقيت يثرب عاصمة له. أمير المؤمنين سلام الله عليه انطلق من المدينة المنورة وتحول إلى الكوفة واتخذها عاصمة له بلحاظ قضية مجاهدة الناكثين والقاسطين والمارقين. هنالك ظروف متعددة، يعني النبي الأكرم صلى الله عليه وآله اتخذ المدينة لحكمة معينة اقتضتها مصلحة إيصال الرسالة الإسلامية وتثبيت دعائمها، كذلك الأمر بالنسبة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الأمر نفسه يجري بالنسبة للإمام المهدي سلام الله عليه. كلا هذه البقاع الثلاثة هي بقاع مباركة بلا شك، يعني مكة والمدينة الحرمين الشريفين وكذلك الكوفة وهي ثالثة الحرمين، حتى ورد في الروايات الشريفة أنها كانت من منازل الأنبياء، يعني المسجد الأعظم فيها، المسجد الجامع فيها، كلها تشير إلى أهمية وقدسية هذه البقعة المباركة، ولكن هذا الأمر له ارتباطات بمصلحة الرسالة، يعني المهدي سلام الله عليه يتخذ مركزا له في بما تقتضيه ظروف إظهار الإسلام على الدين كله، تحقيق الأجواء الكاملة والضرورية لبلوغ المجتمع الإنساني مراتب الكمال والرقي. على أنها تمت نقطة مهمة أخرى، وهي أنه عهد الإمام المهدي سلام الله عليه يشمل تطور أو يشتمل على تطور علمي سريع لعله في الاتصالات التي نشهدها الآن حاليا، فالوجود في مركز معين حتى مع غض النظر عن قضية علم الإمام سلام الله عليه وأنه الله تبارك وتعالى يطلعه على ما شاء من أمور الغيب في أي مكان كانت، حتى بغض النظر عن هذه القضية الغيبية، فإن أمر الاتصالات يجعل الوجود في منطقة معينة غير حاجز عن الاطلاع الفوري عما يجري في أقطار الأرض وأقطار المعمورة. فالأمر فيما يرتبط بعاصمة الإمام المهدي سلام الله عليه أيضا ينبثق ويتلائم مع مصلحة هداية العباد وتوفير الأوضاع اللازمة لعروجهم وبلوغهم مراتب الكمال والرقي في أنحاء الأرض وحيثما كانوا. شكرا للأخ الغامدي على سؤالي، وإن شاء الله تكون الإجابة واضحة.
موفور الشكر للأستاذ عباس الباقري على هذه التوضيحات، ونتابع من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تقديم هذه الحلقة. أيها الأفاضل، من الأخلاق الإلهية التي تتجلى في سلوكيات سادات المتخلقين بأخلاق الله محمد وآله الطيبين الطاهرين عليه وعليهم السلام إغاثة الملهوفين والمستغيثين، بل واللطف بمن يسعى في إغاثتهم وإعانتهم وإكرامهم. هذه الحقيقة التربوية ندعوكم إلى استذكارها وتلمسها في حكاية لقاء اليوم التي نرويها تحت عنوان لطف بعد لطف.
أيها الأحبة، الحكاية التالية من الحكايات الموثقة التي وثقها العالم الورع آية الله الشيخ محمود المهثمي العراقي قدس سره الشريف، ودونها في كتابه القيم دار السلام، وذكر في مقدمتها أنه سمعها مباشرة في منزله ضحى يوم الجمعة، وبتاريخ 15 من شهر ربيع الثاني سنة 1300 للهجرة، عن صاحب هذه الحكاية الذي وصفه بقوله: العارف الجليل والثقة العادل النبيل سماحة السيد محمد علي العراقي، وهو بحق قد فاق أهل عصره في حسن سيرته وعلو همته في سلوك طريق المعرفة والتحلي بكثير من الكلمات، ننقل لكم أيها الأكارم ترجمة خلاصة حكايته بعد استراحة قصيرة. مستمعينا الأفاضل، قال العارف الجليل السيد محمد علي العراقي رضوان الله تعالى عليه:
في السنة التي وفقني الله تبارك وتعالى لزيارة مشاهد أئمة عليهم السلام، والتي التقيت خلالها في النجف الأشرف بك المخاطب هنا هو آية الله الميسمي، حدث أن قرر أفراد القافلة الذين سافرت معهم وعند وصولهم إلى مدينة بعقوبة أن يذهبوا أولا لزيارة العسكريين عليهما السلام في سامراء، ومنها يتوجهون لزيارة الإمامين الجودين عليهما السلام في الكاظمية، وقد استدعى ذلك سلوك طريق آخر غير الطريق المعروف الموصل إلى بغداد أولا، ولذلك فقد تعرضنا إلى خطر لم يكن في الحسبان، وهو أن دليل القافلة لم يهتد إلى عبور نهر دجلة من مكان مناسب، بل من مكان يهدد حياة أفراد القافلة، وهذا ما جرى لامرأة مسنة من أفراد القافلة عند عبور النهر بعد المرور على قرية الجزانة، فقد انحرفت الدابة التي كانت تستقلها عن المعبر وسقطت في منطقة عميقة من النهر، فعجزت عن السباحة بسبب أن تبلل حملها قد قيدها عن الحركة، فأخذت تغرق مع تلك الزائرة المسنة، وعندها بدأت تلك الزائرة تستغيث صارخة: يا صاحب الزمان أدركني. كانت تردد هذا النداء في وقت كان بقية أفراد القافلة منشغلين بأنفسهم بسبب صعوبة العبور من هذا المكان، ولعلهم لم يسمعوا صرخاتها فلم يلتفت إليها أحد.
ونبقى أيها الإخوة والأخوات مع العارف الجليل السيد محمد علي العراقي، وهو يتابع نقل هذه الحكاية المؤثرة قائلا:
لقد شغلتني استغاثة تلك الزائرة العجوز عن التفكير بحالي، فدخلت عمق النهر وأنا على دابتي أحثها على السير باتجاهها لعلي أستطيع إنقاذها أو إعانتها بأي شيء، وقبل أن أصل إليها رأيت أمامي شخصا يتوجه إليها، كان يسير على الماء وكأنه يمشي على أرض صلبة لا تغطس قدماه في الماء، وكانت ملابسه جافة وليس عليها بلل، فرأيته وهو يمد يده إلى الدابة ثم قادها بيسر إلى الساحل، فرجعت خلفها واطمأننت على حال تلك المرأة المسنة، فغفلت قليلا عن الرجل، ولما التفت إلى حيث كان لم أرى أحدا، لكنني حفظت شمائله من النظرة الأولى، فطلعته نيرة وقامته معتدلة، ورأيت في وجهه سائر الصفات التي قرأتها عن صفة المهدي روحي فداه، حتى قوي ظني واقترب من اليقين بأنه هو عليه آلاف التحية والسلام. لقد حفظت تلك الشمائل وابتهجت كثيرا وأنا أستذكرها، وشعرت أن تعريض نفسي للهلاك من أجل محاولة إغاثة تلك الزائرة لا قيمة له مقابل فوزي بنعمة رؤية تلك الطلعة المنيرة، وقد ازداد شوقي لها عندما وصلت للنجف الأشرف، فكان اللطف الثاني حيث إنني كنت يوما أزور أمير المؤمنين عليه السلام، فرأيته وبالشمائل نفسها يزور جده عليه السلام أو يدعو الله عند جهة الرأس المكرم من القبر الشريف، وابتهجت لرؤيته فهرعت صوبه، لكن منعني الازدحام عن الوصول إليه، بل وجدت نفسي وكأني عاجز عن الحركة السريعة، ولما وصلت إلى جهة الرأس المكرم لم أره، فذهبت مسرعا أفتش جميع أروقة المشهد فلم أجد له أثرا.
أين الإمام الذي بالقسط يملأها شرقا وغربا تبير الجور يمناه؟ أين الكتائب والرايات مقبلة من طالقان سعت شوقا للقياه؟
أين العصائب في الشامات تتبعها عصائب الشرق أقصاه وأدناه؟ أين السرادق والفسطاط يضربه في إيلياء وفي كوفان ثنياه؟
به الملائك حفت وفدها زمر، فذا رباع وذا مثنى جناحاه، وذا ثلاث وللفسطاط من عبق نشر كأن ذكي المسك رياه.
وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل نصل إلى نهاية حلقة أخرى من برنامجكم شمس خلف السحاب.
استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم لحسن متابعتكم وحتى اللقاء، حياكم الله.
حياكم الله وفي أمان الله.